يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة 25 بعد 100، والعنوان هو نفسه العنوان الذي تقدم في الحلقات الماضية، لبيك يا فاطمة. والحديث في هذه الحلقة كالتي قبلها والتي ستأتي بعدها أيضا في ملامح المنهج الأبتر الذي يتحرك بقوة وفاعلية شديدة ونشاط واضح في الأجواء الشيعية، خصوصا في أوساط المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية. وكان الحديث فيما تقدم عن ملمح الصنمية البغيضة، ثم عطفت القول على ملمح آخر، وهو ملمح أخطر من الملمح الأول، وربما الملمح الأول أيضا هو أخطر من الملمح الثاني، أحدهما أخطر من الآخر. الملمح الثاني هو ضعف عقيدة البراءة، بل انعدام البراءة الفكرية في كثير من الجهات، خصوصا في المؤسسة الدينية الرسمية في الوسط المرجعي بنحو أخص، وفي الوسط الحوزوي والمنهج الدرسي إلى غير ذلك، إلى سائر التشعبات والتفريعات في الوسط السياسي والاجتماعي والثقافي الشيعي والإعلامي أيضا. وتحدثت عن أن التشيع يطير بجناحين، شيعة العراق وشيعة إيران، ووصل الحديث إلى التشيع في العراق وجناحا النجف وكربلاء، إلى أن وصلنا إلى موضوع التكوين القطبي اللعين. ووصل الحديث إلى مرجع كبير من مراجعنا الأجلاء، السيد الشهيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، وكيف أنه قد تأثر تأثرا كبيرا، بل غطس إلى حد بعيد في الفكر القطبي. ولا زال الحديث في هذه الجهة، حيث وصل الكلام بنا إلى أثر واضح من آثار السيد الشهيد محمد باقر الصدر، التنظيم الذي كانت له حصة كبيرة في إيجاده وفي بقائه أيضا. آخر شيء عرضته على الشاشة بين أيديكم في الحلقة الماضية ولم أعلق على مقطع من مقابلة أجرتها قناة البغدادية مع السيد طالب الرفاعي، أعيد عليكم بث هذا المقطع مرة أخرى كي أواصل حديثي من حيث انتهى.
مولانا، يعني أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية، الأخوان يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف، وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار، يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم، بشأن الشيوعية، هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم؟
نعم، على وفاق وعلى تنظيم، وهم يعلمون، ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل.
طيب، هل هذا من جانب مبدئي إسلامي وحدوي أم على طريقة عدو وعدوي صديقي؟
لا أبدا أبدا، من طريقة بوحي من التكليف الشرعي، وهم أخواننا ويعملون، ولو أنهم انتصروا لانضممنا إليهم احنا.
نعم.
وبالعكس لو انتصرنا نحن لكان انضموا إلينا.
طيب، يعني
لأنه قضيتنا مو قضية، يعني ما عدنا هاي الحجاجات المذهبية
يعني
والعمل الإسلامي.
دائما مولانا، يعني هنالك جدلية الحكم والسعي للحكم، السعي للسلطة، الموقف من الحكم، الموقف من الدولة، الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته، وأيضا الجانب الشرعي يعني كما تشير. هل هذا ينطبق فقط عن العراق؟ يعني باختصار، هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي؟
أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي، على أساس أنه إسلامي ولكل المسلمين.
لا كيف يعني
شيعة وسنة؟
لا أي بس كيف السني يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس؟ يعني
احنا أنا أتكلم عنا. طيب، احنا ما عندنا هاي الحساسية.
لا يعني أكو حد منكم راح للإخوان المسلمين قال لهم أنت ميلكم؟
أعرض لكم، بمجرد أن تأسس الحزب،
حزب الدعوة،
أي
نعم،
أعلمنا محمد هادي السبيتي، وكان من الأعضاء النشطين في الحزب يعني، وكانت له مخضرم، هو كان في حزب أول مرة كان في الإخوان المسلمين قيادي، ثم انتقل إلى حزب التحرير وصار قيادي قطري، ثم انفصل عن حزب التحرير لأسباب ربما نذكرها في لقاء آخر، فطلبنا منه أن يجمع لنا أقطاب الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في بغداد، وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب، غرفتي في نفق، فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان،
نعم،
مجموعة، أذكر منهم فاضل السويدي، أذكر منهم أبو علي الدبولي.
يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت، يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي؟
كان الإخوان حزب إسلامي؟
لا لا، حزب إسلامي يعني شيعي سني، بسنة وشيعة.
حزب التحرير كان جملة كبيرة منه من الشيعة. محمد هادي كان
بس
شيعي.
هو حزب سني.
محمد هادي
بس
شيعي،
هو
شيعي وأبو شيخ.
بس هو حزب سني.
حزب التحرير سني.
اي شفت؟ لا أنا أقصد مولانا يعني في تاريخ الحركات السياسية. احنا بعدين راح نرجع للاسلام السياسي عموما، بس في الحركه في ما شهده الاسلام السياسي، هل تاسس حزب اسلامي وحدوي ضم الجميع؟
لا 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 لا،
لم
ما
يتاسس.
ما تاسس.
طيب
بس حزب التحرير لما تاسس انضم اليه شيعه.
طيب اذا احنا
والحزب
نعود
الاسلامي،
نعود الى جدليتنا.
والحزب الاسلامي يا مولانا،
نعم،
يعني حزب الاخوان المسلمين ايضا انضم له شيعة كثيرون.
طيب.
جابر العطا كان من حزب من الاخوان المسلمين، محمد هادي السبيتي كان من الاخوان المسلمين، مجموعه من وبعدين لما اجى حزب التحرير انتقلوا الى حزب التحرير، وبقى مجموعه شيخ عارف البصر رحمه الله عليه شيعي، ويا رفقاء كثيرون في البصره انتموا الى حزب التحرير. ايش اسمه هذا؟
طيب.
بالناصرية أيضا غني شكر من الشيعة ومن الشباب المتدين.
طيب هل
أيضا انضم إلى حزب التحرير؟
أعتقد أن السيد طالب الرفاعي في هذه العجالة من الحديث أعطاكم صورة واضحة عن كيفية انغماس الشباب الشيعي والرموز الشيعية في هذه التنظيمات المعادية للتشيع، في هذه التنظيمات التي تناصب العداء لآل محمد. ومر علينا في الحلقة الماضية أمثلة واضحة اقتطعتها لكم من الكتاب المركزي لهؤلاء في ظلال القرآن، لهؤلاء أعني لهذه التنظيمات المعادية لآل محمد وللتنظيمات الشيعية التي تبنت الفكرة القطبية بشكل رسمي وبشكل قطعي وبشكل جدي وبقناعة تامة. السبب الرموز الكبيرة التي كانت وراء ذلك. إذا كانت مرجعية مثل مرجعية السيد الحكيم، هو بنفسه يبرق للدفاع عن سيد قطب، وأولاده هم بأنفسهم هم الذين يشرفون على تنظيم سياسي قطبي 100%، تنظيم الدعوة. إذا كانت شخصيات ومرجعيات مثل شيخ مرتضى آل ياسين يبرق باسم جماعة العلماء في النجف إلى عبد الناصر، والذي يكتب البرقية ويصدر البيانات السيد محمد باقر الصدر، إذا كانت الأجواء في النجف تسمح هكذا بإقامة مجلس الفاتحة على روح الشهيد الجليل الكريم سيد قطب، وإذا كانت الرموز الشيعية أمثال السيد طالب الرفاعي، سيد مرتضى العسكري وأمثال هؤلاء لا يستطيعون أن يناموا وأن تغمض جفونهم في الليلة التي سمعوا فيها صدور حكم الإعدام على سيد قطب. وإذا كان مرجع ومفكر ونابغة مثل السيد محمد باقر الصدر يغمى عليه أو يكاد أن يغمى عليه كما يحب البعض أن يعبر بذلك. إذا كانت الأوضاع بهذه الصورة وكان السيد محمد باقر الصدر يدافع بشكل حقيقي، فحين يسأله شيخ علي الكوراني عما جاء في كتاب سيد قطب في كتابه معالم الطريق فيجيب السيد محمد باقر الصدر بعذر عن سيد قطب بأن حالته في التكليف بولاية أهل البيت كحال فتاة شابة في منطقة نائية في كندا لا تعرف شيئا عن الحجاب، كلام تافه إلى أبعد الحدود، ولكن حين يبرق إلى عبد الناصر يتحدث عن عالم كتب تفسيرا عنوانه في ظلال القرآن سيكون خصيما لعبد الناصر في يوم القيامة. هذا هو الواقع وهذا هو التنظيم الذي يتحدث عن السيد طالب الرفاعي من أنه تنظيم ليس شيعيا. السيد طالب الرفاعي هو أحد مؤسسي هذا التنظيم، ولا يستطيع أحد أن يكذب هذه الحقائق. هذا الكلام السيد طالب الرفاعي ذكره بالصوت والصورة في عديد من المقابلات على القنوات الفضائية، وهناك ندوات عديدة وموجودة أيضا على شبكة الإنترنت غير المقابلات التي عرضت على شاشات التلفزيون، وهناك مذكرات موجودة أملاها سيد طالب الرفاعي على رشيد الخيون وطبعت عدة مرات. هو حي يرزق على قيد الحياة، والعديد من الأشخاص الذين عاصروا تلك الفترة موجودون، وعائلة السيد محمد باقر الصدر موجودة. لا يوجد هناك أي اعتراض، أي تكذيب، أي رد، لأن هذه حقائق فضلا عن أننا نعرفها وبكل تفاصيلها. فما يتحدث به سيد طالب الرفاعي على شاشات التلفزيون يتحدث بشكل إجمالي، التفاصيل والكواليس وما وراء الكواليس نحن نعرفه. لو كان الحديث عن حزب الدعوة بالذات أو عن تفاصيل التكوين القطبي اللعين، لو كان الحديث عن هذه القضية لفصلت لكم القول كثيرا وبالوثائق والحقائق والدقائق، لكنني هنا أمر مرورا على هذا الموضوع لأنه يأخذ زاوية من حديثي، يأخذ جزءا من ناحية من مطلب أتناوله في مجموعة حلقات عنوانها لبيك يا فاطمة. أذهب بكم إلى فاصل وأعود كي أكمل حديثي معكم. الكتاب الذي بين يدي أمالي السيد طالب الرفاعي، المذكرات التي أملاها على الدكتور رشيد الخيون وطبعت تحت هذا العنوان أمالي السيد طالب الرفاعي. أخذ نأخذ من كتابه هاتين اللقطتين فيما يتعلق بالمشروع السياسي للسيد محمد باقر الصدر. فقد مر الكلام في مشروعه الاقتصادي الفكري والعملي، وبينت لكم ما يرتبط بهذا الموضوع، وربما أعود إليه بشكل مجمل لكي يترابط الحديث، لكن الآن الحديث في جو المشروع السياسي. وقبل قليل سمعتم أحد المؤسسين لأهم تنظيم سياسي شيعي سيد طالب الرفاعي وهو يتحدث عن حزب الدعوة بأنه ليس حزبا شيعيا حين أسس، يعني هذه نية التأسيس، ليس حزبا شيعيا. وهذا ما هو بغريب من أشخاص أشبعوا بالفكر القطبي. الخلايا الأولى التي تشكل منها هذا الحزب، الكثير من أعضائها والعديد من رموزهم إما كانوا في حزب الإخوان المسلمين في الحزب الإسلامي العراقي أو في حزب التحرير. ولا ندري أي الحزبين أكثر نصبا أو عداء لآل محمد. أعود إلى أمالي السيد طالب الرفاعي في صفحة 160. قبل هذه الصفحة كان يتحدث عن البيعة، عن أي بيعة؟ عن أول بيعة انبثق منها حزب الدعوة. من المبايع ومن المبايع؟ المبايع هو السيد محمد باقر الصدر. أول من بايعه، بايعه السيد مهدي الحكيم، وأيضا كان حاضرا في المجلس السيد محمد باقر الحكيم، كان شابا صغيرا آنذاك، هو أيضا بايع السيد محمد باقر الصدر. تلاحظون أن الحزب نشأ في أحضان المرجعية، في أحضان مرجعية الحكيم. السيد محمد باقر الصدر هو نفسه أيضا كان في حاشية السيد الحكيم، وحين أراد سيد محسن الحكيم أن يخرج ولديه سيد مهدي وسيد باقر من حزب الدعوة، أمر أيضا سيد باقر الصدر أن يخرج من الحزب، لأنه كان في جملة حاشيته. سيد طالب هنا يحدثنا عن بيعة الذي قام بالمبايعة سيد مهدي الحكيم. يقول هكذا: في تلك الليلة ذهب مهدي الحكيم وبايع الصدر كقائد مسيرة، وحينها لم يكن الأمر يوصف بولاية الفقيه، فهي لم تظهر آنذاك أساسا، لأن سيد محمد باقر الصدر لم يتبنى الأمر إلا على أساس الشورى، الشورى الفكرة الإخوانية القطبية، تبنى التنظيم على أساس الشورى، الفكرة السنية المخالفة لأهل البيت، الفكرة القطبية الإخوانية التي تأسس التنظيم الإخواني على أساسها. في تلك الليلة، هذا الكلام في صفحة 158، في تلك الليلة ذهب مهدي الحكيم وبايع الصدر كقائد مسيرة، وحينها لم يكن الأمر يوصف بولاية الفقيه، فهي لم تظهر آنذاك أو لم يجري التداول فيها. كان ذلك في منتصف تموز 1959، إلى أن يقول: وحين بايع مهدي الحكيم باقر الصدر كان باقر الحكيم موجودا فبايعه أيضا لوجوده هناك، فهما أول اثنين انتميا إلى حزب الدعوة، أي في مبايعة محمد باقر الصادر كقائد لهذا الحزب الذي لم يسمى بعد بحزب الدعوة. الذي سماه بحزب الدعوة هو السيد محمد باقر الصادر، وهذه قضية معروفة. الأدبيات الأولى، البيانات الأولى كتبها السيد محمد باقر الصدر بقلمه بخط يده. أعود إلى صفحة 160. بعد البيعة التي ذكرناها وكان أول المبايعين محمد مهدي الحكيم وشقيقه محمد باقر الحكيم، بعد هذا بفترة قصيرة خرج ولد المرجع محسن الحكيم من الحزب، وكذلك خرج منه الصدر نفسه. فبحسب ما حدثني الأخير يعني محمد باقر الصدر أنه بنى فكرته في تأسيس الدولة الإسلامية أو أيديولوجية تلك الدولة على آية الشورى، ونصها: وأمرهم شورى بينهم. ثم حصل له تبدل في هذا الموضوع، أي إن هذه الآية ليست حجة في إقامة الدولة. قال لي: ذهبت إلى سامراء لزيارة الإمامين، فصار عندي شك، أي اهتزت فكرة مشروعية قيام دولة إسلامية في عصر الغيبة. ذهبت إلى سامراء ومكثت في حرم العسكريين أتوسل الله أن يجعل لي سبيلا في أن أبقى على رأس التنظيم، فلم يفتح الله علي، فأعلن عن رأيه سيد باقر الصدر وأرسل إلى مهدي الحكيم قائلا: لا تعتبروني أنا المسؤول عن التنظيم، ورجاه أن يدبروا حالهم في قيادة الحزب. السيد الصدر تبنى التنظيم وعرض نفسه للبيعة وبايعوه، وهو لم يكن قد أحكم أمره من الجهة الفقهية والعقائدية. أمر بهذه الخطورة دخل فيه على أساس فهم معين لآية الشورى، لنظرية الشورى التي يتبناها الإخوانيون والقطبيون، وبعد ذلك تردد في هذا الأمر. فحين تردد في هذا الأمر قصد سامراء بحسب الرواية هنا، أي أنه ذهب لزيارة الإمامين متوسلا وطالبا من الله أن يبقيه على رأس التنظيم، لكن أن يرشده إلى دليل، إلى فهم، إلى قاعدة، إلى أصل يتبناه حتى يبقى على رأس التنظيم من الوجهة الشرعية والفكرية والعقائدية. هو يقول: فلم يفتح الله علي. لا أدري هل القصة هكذا. الشيء المعروف في الوسط الشيعي أن بعض العلماء إذا ما وقعوا في مشكلة من هذا النوع يذهبون إلى سامراء يقصدون الإمام الحجة. فهل كان السيد محمد باقر الصدر يقصد الإمام الحجة أو فعلا كان يقصد الإمامين العسكريين بحسب هذه الحكاية التي يذكرها لنا هنا السيد طالب الرفاعي وهو ينقلها عن نفس السيد محمد باقر الصدر؟ ربما ذهب إلى الإمامين العسكريين ولم يخطر في باله أن يطلب الأمر من إمام زمانه، وغريب هذا، هو فقيه، أليس الفقيه نائبا عن الإمام الحجة؟ فلماذا لم يطلب من إمام زمانه ذلك؟ وربما فعلا هو كان ذاهبا يطلب ذلك من إمام زمانه، ولكن بحسب الحكاية فإن السيد محمد باقر الصدر يطلب الحل عند الإمامين العسكريين. إذا كان هكذا فإن الرجل لا يعرف الطريق، المفروض أن يطلب هذا الأمر من إمام زمانه، الشيعة عموما، فما بالك بالفقيه الذي يدعي بأنه ينوب عن إمام زمانه وهو هنا فقيه، هنا فقيه، فقيه الحزب. ومع ذلك لم يفلح، فلم يفتح الله علي. ألا تلاحظون أن الفشل يرافق الرجل في جهات مختلفة؟ مر الكلام عن مشروعه الفكري الاقتصادي والعملي في نفس الوقت، وكان الحديث عن كتاب اقتصادنا، وكان الحديث عن كتاب البنك اللاربوي في الإسلام الذي كتب برنامجا لبنك يستثمره الإخوان المسلمون في الكويت وينتفعون من معاملاته واستثماراته وأمواله ونشاطاته. هل هناك من فشل أكبر من هذا؟ ما هو بغريب، ما هو بغريب على رجل تشبع بالفكر القطبي وابتدأ حياته بكتاب، هذا الكتاب وصل فيه إلى نتيجة أن حكم على ما قامت به فاطمة الزهراء بالفشل؟ الصراحة مؤذية، هذه هي الحقيقة، قولوا لي غير ذلك. السيد الصدر تشبع بالفكر القطبي، أول نشاطه الفكري كتاب فدك في التاريخ، الخلاصة التي وصل إليها في هذا الكتاب أن فاطمة قد فشلت، وسبب فشلها وخسارتها هو ذكاء الخليفة أبي بكر، وهذا قد صرح به بشكل واضح وتحدث عن فشلها في أكثر من موقع في الكتاب، ليس في موضع واحد. وحين كتب كتابه اقتصادنا اعتمد على الفكر الناصبي اعتمادا كبيرا، وتعامل مع النصوص الناصبية كما تعامل مع نصوص أهل البيت، ومازج بين الاثنين واستنتج فكرة مشروعا نظرية منهجية عنونها بالاقتصاد الإسلامي. تبع ذلك أن جاء سؤال من الكويت إلى النجف يبحث عن حل لبنك لا ربوي كي ينتفع الأخوان المسلمون من هذا البنك، وقطعا ستكون نشاطاتهم في خدمة أهل البيت وفي خدمة التشيع وإحياء الشعائر الحسينية والتمهيد للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. قطعا ستكون النشاطات هكذا. فماذا تقولون وهو يخطط ويكتب ويتابع وينتج برنامجا عمليا وتطبيقيا لبنك لا ربوي يقدمه للأخوان المسلمين؟ هل كانت مصادره في هذا البحث من آل محمد؟ ولو كانت كذلك فهل أن الإخوان يقبلون بذلك؟ أبدا، لأن الإخوان في الكويت يعرفون ماذا يجري في النجف، ويعرفون إن الذي سيجيب على هذا السؤال من هو، والتفاصيل واضحة عنده، فيعرفون إن النجف ستنتج لهم ما يريدون، إنه نتاج شافعي قطبي من الطراز الأول. هل هناك من فشل أكثر من هذا الفشل؟ يستمر الأمر إلى التنظيم السياسي الذي ينشأ وفقا للذوق الإخواني، وفقا للذوق المخالف لأهل بيت العصمة، حتى حين يلتفت السيد الصدر إلى خطئه واشتباهه فيما تبناه من نظرية الشورى في تأسيس الدولة الإسلامية في زمان الغيبة، بحسب هذه الحكاية سلك الطريق الخاطئ، ذهب إلى زيارة الإمامين العسكريين ولم يلتفت إلى إمام زمانه، وإن كنت أظن ربما قصد إمام زمانه باعتبار أن المعروف في الوسط الشيعي هو هذا، ولكن بحسب الحكاية نحن والنص لا أستطيع هنا أن أفتري شيئا من عندي، لكنني أقوله على سبيل الظن والاحتمال، لكن نحن والنص فهو قد ذهب إلى زيارة الإمامين العسكريين، قد أخطأ الطريق. ألا تلاحظون أن الفشل يقود إلى فشل؟ ربما البعض ممن يعدون أنفسهم من أتباع السيد محمد باقر الصدر يعتبرون كلامي هذا ظلما وتجريحا. أنا لا أظلم أحدا هنا ولا أجرح بأحد، هذه حقائق موجودة، هذه وقائع تاريخية ينقلها أقرب الناس إلى السيد الصدر، وهذه كتب ومصادر هي كتب السيد محمد باقر الصدر، لا جئت بشيء من عندي ولا حرفت الحقائق، الأمور موجودة في كتب وموجودة على فيديوهات بالصوت والصورة وموجودة في مؤلفات السيد محمد باقر الصدر. يستمر السيد طالب الرفاعي في صفحة 160: جاءني صباحا السيد عبد الكريم القزويني، وكان السيد باقر الصدر عندما سافر إلى مدينة الكاظمية ببغداد قد سلمني داره بالنجف، وكنت أقيم فيها طوال فترة غيابه، ولاحظت وجه القزويني متغيرا، يقصد السيد عبد الكريم القزويني وهو من تلامذة السيد محمد باقر الصدر، فقال لي: ألم تدري أن السيد طلع، ويقصد أنه ترك الحزب؟ فقلت له: وإذا طلع ماذا يصير في الدنيا؟ واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق: ألا من كان يعبد محمدا، هذا الذي استشهد هو سيد طالب الرفاعي. تلاحظون الأجواء ما هي؟ هنا سيد طالب الرفاعي لم يكن على شاشة تلفزيون حتى نقول ربما يجامل في كلامه. قضية مهمة جدا، فقيه الحزب محمد باقر الصدر خرج من الحزب، والحديث في النجف وفي البيت فيما بين سيد عبد الكريم القزويني وسيد طالب الرفاعي. واستشهدت حينها بمقولة أبي بكر الصديق: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأضفت، هو أضاف من عنده: إذا كنتم تعبدون باقر الصدر فللفكر رب لا يموت. يومها كان القزويني منتظما في الحزب، وهو الآن يقيم بمدينة قم الإيرانية. ويستمر في الحديث وفي الكلام. هناك لقطة أخرى أتناولها، ولكن قبل أن أقرأ ما جاء في هذا الكتاب أعرض بين أيديكم مقطعا أيضا للسيد طالب الرفاعي، كما قلت في الحلقة الماضية هو بطل المقابلات في هذا البرنامج. مقابلة أجرتها قناة العراقية. أعرض بين أيديكم مقطعا من هذه المقابلة والحديث من قبل السيد طالب الرفاعي في ما يرتبط بالسيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. نحن والفيديو.
حياكم الله، أنا حيدر زويل، ورحب بكم كثيرا في الجزء الثاني من حوارنا مع سماحة آية الله الدكتور السيد طالب الرفاعي. ورحب بكم كثيرا مرة أخرى سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بك يا ولدي العزيز.
حياكم الله. سماحة السيد، في كتاب الأمالي تذكر في أكثر من مكان جملة أو وصف، ونحن نتحدث كنا عن السيد باقر الصدر، تقول مثلا في صفحة 205 وصفحة 271 بأنه كان قليل الحيلة في السياسة، وتقول أن الصدر لم يكن كائنا سياسيا، وتقول ما دفعه إلى الشهادة هو قلة تجربته في السياسة. وسؤالي هنا سمح السيد، من جملة الصفات الكبيرة التي تذكر عن سيد باقر الصدر أنه ما دخل معتركا أو علما إلا وتميز به وكان على رأسه، أليس من القسوة أن نقول أنه كان لم يكن قليل الدراية وقليل التجربة في السياسة ولم يكن محنكا سياسيا؟
يعني أنا أكثر الناس اطلاعا ومعرفة بإمكانات سيد محمد باقر الصدر، وكنت أضعه في الصف الأول من العلماء المعاصرين من ناحية الفكر والعلم، ولكن السياسة في عصرنا تختلف عن السياسة في العشرينات. سياسة علم
صحيح
وخبرة، وأهم المهمات في السياسة في تصوري المقولة التي تكاد أن تكون من أوليات سياسة الوضع،
فن الممكن.
فن الممكن. أنت تقرأ أفكاري؟ تقرأ أفكاري؟
لا، سياق الكلام يريد أن يصل إلى هذه النقطة.
فن الممكن. فإذا أقول أن السيد الصدر رضوان الله عليه قليل الدراية في السياسة، عدم استيعابه لفن الممكن
يخطر في ذهني قول الإمام علي عندما يقول لولا كراهة الحيلة لكنت أدهى الناس.
الإمام علي يقول والله ما معاوية بأدهى مني
مثلا،
ولكنه يغدر ويفجر، ولولا مخافة ذلك لكنت من أدهى الناس. في مقابل معاوية وسياسة الخداع والمكر، فإن الممكن ليس خداعا ومكرا.
إلى درجة كبيرة هو خداع ومكر، إلى درجة كبيرة هو خداع ومكر
في الحفاظ على النفس، خداع ومكر، فإن الممكن أن أحمي نفسي.
إذا في هذه النقطة
هو هذا، أنا هي المسألة، كن واحد مثل ما قرأت فكري يقرأ فكري. شريد أقول أنا ما أقول سيد باقر صفر في السياسة، وإنما أقول في هذه النقطة هو ضعيف،
في أنه أصر على الشهادة.
كانت فلسفة الموت متغلغلة في فكره ووجدانه، وأنا الذي أراه أن سيد محمد باقر كانت الأمة الإسلامية والعراق بالذات كان في حاجة إلى استمرارية بقائه، وكان بإمكانه أن يتلافى ما وقع فيه.
سيقول قائل أن الأمة الإسلامية كانت بحاجة إلى بقاء الإمام الحسين سنة 61 للهجرة.
الإمام الحسين يا سيدي يختلف عن سيد باقر وغير سيد باقر. الإمام الحكيم ينظر الإمام الحسين ينظر بنور الله، الواقع منكشف أمامه، نحن مجتهدون، والمجتهد ما بين الخطأ والصواب، تخطئ وتصويب الاجتهاد.
جميل.
حسين ما كان مجتهدا،
كان إماما،
كان يرى الواقع كما هو، وكان محاصرا بالشهادة، لا بد أن يقوم بهذا الشيء، محاصر. سيد باقر ما كان محاصر إلا أن يستشهد. قد ركز بين اثنتين، إما السلة والذلة، وهي هات من الذلة. الحسين كان في هذا الموقف.
مما يذكره سيد كاظم الحائري في الأصول، في مقدمة الأصول، يقول أن سيد باقر صدر قال لي هذا الكلام، أن زماننا هذا يشبه زمان الإمام الحسين، فعلينا أن نقوم بذات العمل الذي قام به الإمام الحسين. بالتالي كان هذا فكرته.
اجتهاد
صحيح.
أنا أقول أن سيد محمد باقر في هذا الجانب اجتهد فأخطأ.
جميل. سمح السيد في قصة مشهورة،
نحن في الأمة في حاجة إلى، العراق كان في حاجة إلى، عائلته في حاجة إلى. هذا ما حدثني به ولده سيد جعفر حينما التقيت بإحدى أرملات الأرملات من بناته، وكانت تبكي، وحتى أنا اضطررت للبكاء معها، وبعد أن خرجت قال لي صاحبك ما فكر في هذه وأمثالها من بناته.
هذه عاطفة أبناء.
لا تخلونا نكشف القضايا. أنا على رأيي هذا ومصر على رأيي،
وهذا رأيي،
وأن سيد باقر كان خسارة كبيرة.
صحيح.
ولو كان بالإمكان أن أفتديه بنفسي أنا سيد باقر، وهو يعلم ذلك مني، أن سيد باقر كان أعز علي من نفسي.
جميل.
مش أنا رجل يعني أريد أن أنال من سيد باقر أو أنتقص سيد باقر، لا.
سيطان بن رفاعي يقول لا تخلونا نكشف، هناك تفاصيل على أي حال. صفحة 205 من نفس الكتاب، أمال السيد طالب الرفاعي، تحت عنوان محنته مع السياسة، الضمير هنا يعود على السيد محمد باقر الصدر، يعني محنة السيد محمد باقر الصدر مع السياسة، محنته مع السياسة. ماذا يقول سيد طالب الرفاعي في الكتاب؟ صفحة 205-206، أقولها من خبرة والتصاق بالسيد باقر الصدر، إنه لم يكن كائنا سياسيا، فما دفعه إلى الشهادة هو قلة تجربته وخبرته في السياسة. هذه الجملة تحتاج إلى أن تكتب بخط واضح، فما دفعه إلى الشهادة هو قلة تجربته وخبرته في السياسة، فلو كان سياسيا محترفا لخرج من العراق إلى بلاد أخرى. فالسياسي العملاق، هذا الكلام بالنص لسيد طالب الرفاعي، فالسياسي العملاق هو آية الله روح الله الخميني، وقد خدمته الظروف وكان هو على استعداد لاستغلالها والاستفادة منها. أما محمد باقر الصدر فكان يكرر القول أريد أن أموت، فما هي فائدة موته؟ أو يقول قررت الشهادة، وهذه سلبية بحد ذاتها في العمل السياسي. فلا بد من أن يكون لدى السياسي هدف يحققه واستفادة من الظرف، فلو كان خرج إلى خارج العراق لربما سقط النظام، والسبب أنه بمقتله لم تبقى قيادة في العمل الإسلامي، ولو خرج لالتفت الجموع حوله، وكان يتصور أنه لو ترك النجف أنها ستخرب، أو هو لم يقدر على العيش خارجها. كتبت له وأنا بمصر موضحا إن النجف لها رب يحميها، وأنت لست أفضل من عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول عندما اضطرته الظروف لأن يترك البيت الحرام، فقال الكعبة لها رب يحميها. فالمرجعية خرجت من النجف إلى مناطق عديدة بسبب الظروف آنذاك، إلى سامراء والحلة ثم عادت إليها، فليس هناك ما يخاف عليه. كان لدى باقر الصدر مقلدون ووكلاء وتجمع له الحقوق الشرعية الخمس، لكنه كان متقشفا. أما الآن حتى ولده يفكر تفكيرا آخر، وهو لماذا عزم والده على الموت بهذه السهولة، ولماذا الإصرار وكأن موته سيبني الدولة الإسلامية؟ وها نحن ننظر من استفاد من موته ورفعه شعارا من أجل سلطته. الذين انتفعوا من موته ما سميت بالمعارضة الشيعية العراقية، والذين عاشوا عصر تلك المعارضة في الخارج يعرفون كيف كانت الأمور تجري. وبعد ذلك حين رجعت إلى العراق أيضا الآن تعرفون الأمور كيف تجري. بعبارة مختصرة، المعارضة الشيعية العراقية كانت فاشلة بامتياز، وحين رجعت فحكمت في العراق كانت فاشلة بامتيازين. هذا هو نتاج التنظيم والعمل الذي قدم له السيد محمد باقر الصدر دماءه. وها نحن ننظر كما يقول السيد طالب الرفاعي من استفاد من موته ورفعه شعارا من أجل سلطته. كنت أتغدى قبل نحو العام عند السيد جعفر، قبل نحو العام يعني قبل تاريخ إملاء هذه المذكرات، كنت أتغدى قبل نحو العام عند السيد جعفر محمد باقر الصدر ببيروت، وحضرت أخو جعفر العلوية نبوغ بنت السيد محمد باقر الصدر. قال لها جعفر عمك السيد طالب هنا، سيد طالب تربطه علاقة أسرية قوية جدا مع أسرة السيد محمد باقر الصدر منذ أيام شبابه. قال لها جعفر: عمك السيد طالب هنا. فقال لي: الجماعة يريدون رؤيتك. فرأيتها تبكي وأنا بكيت معها حتى طال بكاؤنا على ما حل بالعائلة بعد مقتله. حينها التفت جعفر نحوي قائلا، جعفر ابن محمد باقر الصدر صاحبك، يشير إلى والده سيد محمد باقر الصدر، صاحبك ما فكر بهذه وبأخواتها؟ كذلك قتلت عمتهم العلوية آمنة ومضت شهيدة ولم تتزوج، إلى آخر تفاصيل يشير إليها في صفحة 206-207 في الأجواء الأسرية والعائلية لأسرة وعائلة وأقرباء السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. الكتاب الذي بين يدي الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، عرض لسيرته الذاتية ومسيرته السياسية والجهادية، شيخ محمد رضا النعماني. وأعتقد أن الذين يعرفون ما يرتبط بالسيد الشهيد الصدر محمد باقر رحمة الله عليه يعرفون موقعية الشيخ محمد رضا النعماني، كان مرافقا له أيام الحصار. في صفحة 305 من هذه الطبعة، وهذه الطبعة المطبعة إسماعيليان قم المقدسة، الطبعة الثانية 1997 ميلادي، في صفحة 305 أقرأ لكم هذا المقطع من البيان الثالث، وهو البيان الأخير الذي وجهه إلى الشعب العراقي في حصاره، وبعد ذلك السيد أعدم هو وشقيقته السيدة آمنة. مما جاء في البيان الثالث، وهذه اللحظات الأخيرة من حياته إلى هذه اللحظات، والرؤية غائمة عند السيد محمد باقر الصدر، وأريد أن أقولها لكم يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر. لنفترض أن هذا الخطاب فيه بعد سياسي، لكن الكلام الذي يأتي بعده ماذا نستطيع أن نقول عنه؟ كيف نخرجه؟ إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل. أي إسلام وأي عدل يتحدث عن سيد محمد باقر الصدر؟ هذا هو المنطق القطبي، هو إلى آخر لحظة من لحظات حياتي. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل حمل علي السيف للدفاع عنه، هذا الكلام ليس صحيحا. هذه مصادرنا دونكم الكتب الشيعية من أولها إلى آخرها، لا يوجد فيها هذا الكلام. هذا منطق النواصب، هذا ما هو بمنطق آل محمد. أنا أسألكم أنتم، هذا المنطق منطق آل محمد؟ لنفترض أن هذا التعبير تعبير للمجاملة، لا بأس به، يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، مع العلم أن السنة لا يعبؤون في ذلك الوقت، لا يعبؤون لا بالنجف ولا بمحمد باقر الصدر، ولا يعبؤون بالشيعة والتشيع. هم إلى الآن لا يعبؤون بالوضع الشيعي، الشيعة يركضون وراءه. ولكن لنفترض أن هذا الخطاب خطاب فيه مجاملة، ناظر إلى الجو السياسي، يا أبناء علي والحسين وأبناء أبي بكر وعمر، لنفترض هذه الجملة أيضا صحيحة، إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني إلى آخر أيامه. تتذكرون في أيام الانتفاضة ماذا كتب على الدبابات؟ لا شيعة بعد اليوم، كتب على الدبابات، والدبابات ظهرت على وسائل الإعلام، لا شيعة بعد اليوم. هذا المنطق منطق خاطئ. الآن السنة يرثون نفس هذا التفكير، السنة في العراق، الآن السنة في العراق رغم أنهم أقلية ورغم أن لهم تاريخا أسود مع الشيعة ورغم أن الشيعة أكثرية ورغم أن الواقع السياسي يفرض معادلات جديدة، لا بد للشيعة أن يكونوا في الحكم ولا بد أن تكون اليد العليا لهم في الحكم، الواقع السياسي يفرض هذا الأمر. الزمان الصدامي ولا الأمور تغيرت، الأمور تغيرت في العالم عموما وفي المنطقة خصوصا، الوضع العراقي تغير، العالم تبدل، الواقع يفرض أن الشيعة لابد أن يكونوا في الحكم ولابد أن تكون الحصة الكبرى في الحكم لهم. إلى هذه اللحظة ومع كل هذه المعطيات الضاغطة عليهم، إلى هذه اللحظة والسنة يعاندون الواقع في العراق، لا يريدون أن يصدقوا أن الواقع قد تغير، لا يريدون أن يصدقوا أن الشيعة هم الأكثرية في العراق، وهذه قضية محسوسة وملموسة يتحسسها ويتلمسها أي إنسان غبي، وهم يعرفون هذه الحقيقة لكنهم لا يستطيعون، مع أنهم ينادون بالديمقراطية، مع أن الحزب الإسلامي القطبي الأخواني موجود في السلطة، مع كل التفاصيل الموجودة، ومع ذلك لا يريدون أن يصدقوا بأن الواقع قد تغير وبأن التاريخ لا يمكن أن يعود إلى الوراء وبأن القانون القرآني تلك الأيام نداولها بين الناس، هذا القانون يجري بغض النظر هل الأكثرية شيعة أو الأكثرية هندوس، قانون المداولة في الأيام لابد أن يجري، يجري في العراق وفي غير العراق وفي كل العالم، قانون التدافع لابد أن يجري، هذه سنن كونية بغض النظر عن الأديان والمذاهب، الواقع فرض نفسه، ومع ذلك يعاندون الواقع إلى هذه اللحظة. هؤلاء هم أبناء ذلك النظام، وإن يظهرون أنفسهم بشكل مخفف، فما بالك وهم في عز السلطة والديكتاتورية، والشيعة في أضعف حالاتهم وفي جو من الانزواء. لا كانت توجد فضائيات، ولا يوجد انترنت، ولا يوجد فيسبوك، ولا يوجد آيفون، ولا يوجد ولا يوجد. كان الشيعة يعيشون في مقبرة الواقع. الآن الأمور تبدلت بشكل آخر. في ذلك الوقت، والسيد نفسه، السيد محمد باقر الصدر نفسه، كان محاصرا، كان محاصرا عدة حصارات. سيد محمد باقر الصدر كان محاصرا عدة حصارات. الحصار الأول كان من نفس المعارضة الشيعية، المعارضة الشيعية بكل أشكالها. أنتم تعتقدون أن حزب الدعوة كان مناصرا للسيد الصدر على طول الخط؟ هذه قصة فيها تفاصيل، هذه قصة طويلة. لو كنت أريد أن أحدثكم عن العلاقة بين السيد محمد باقر الصدر وحزب الدعوة، هذا كلام طويل. لم يكن الوفاق موجودا فيما بينهم على طول الخط، خصوصا في مرحلتين. في المرحلة الأولى بعد أن خرج من الحزب في بداية الستينات، وفي مرحلة ثانية في بداية السبعينات حين أصدر الفتوى المعروفة، حيث حرم على طلبة الحوزة العلمية الانتماء إلى حزب الدعوة الإسلامية. وهذا السؤال الذي وجهه إليه موجود حي، هذه ليست افتراءات. الذي وجه هذا السؤال هو من أقرباء السيد محمد باقر الصدر، هو نفسه السيد حسين الصدر، ليس السيد حسين ابن السيد إسماعيل في الكاظمية، السيد حسين ابن السيد محمد هادي الصدر، هو الذي وجه هذا السؤال إلى السيد محمد باقر الصدر، وهو حي يرزق، موجود في بغداد. فسأله عن حكم انتماء طلبة الحوزة إلى حزب الدعوة، وأصدر السيد محمد باقر الصدر في حينها في بداية السبعينات فتوى بالتحريم، وحتى شيخ مرتضى الياسين أيضا. وهذه الفتاوى في حينها طبعت ووزعت في المساجد، في كل مساجد العراق. إذا ما دخلتم إلى مسجد من المساجد وفتحتم المصاحف أو كتب الأدعية، كنتم ستجدون هذه الفتاوى موجودة منشورة مطبوعة في أوراق، وكانت توزع في المساجد، وهي حقيقية، ليس كما أشاع حزب الدعوة في وقتها من أن البعثيين طبعوها زورا، أبدا، هذه فتاوى حقيقية، والذين سألوا أحياء، والنصوص الأصلية موجودة. صحيح بعد ذلك أوجدوا لها تخريجا وترقيعا قام به السيد كاظم الحائري، وبعد ذلك تراجع أيضا عن هذا الترقيع حين اختلف مع حزب الدعوة. موضوع فيه تفصيل، أنا هنا لا أريد أن أتحدث عن هذه القضية، ولكن السيد الصدر كان محاصرا، كان محاصرا من قبل المعارضة الشيعية العراقية على المستوى النجفي وعلى المستوى الكربلائي. كانت هناك محاصرة شديدة. منظمة العمل الإسلامي التي تمثل الجو الشيرازي في كربلاء هي الأخرى كانت تقوم أيضا بدور المحاصرة، كل بحسبه. فكان السيد محمد باقر صدر محاصرا، وكان محاصرا من نفس الحوزة العلمية، وكان محاصرا أيضا من نفس المرجعيات المراجع في زمانه. وفي ذلك قصص وحكايات. وكان محاصرا من قبل النظام البعثي إلى الحد الذي حاصروه برجال الأمن في بيته. في بعض الأيام ما كان يجد طعاما لعائلته لأطفاله، عانى الرجل معانا. والحصار الأخير الذي أدمى قلبه حصار طلبته، خواص طلبته، حينما طرح عليهم مشروع القيادة النائبة ورفضوا هذا المشروع. فما بالكم بالجو السني والسيد يعيش في حالة غريبة، كأنه لا يدرك الواقع، لا تلمس الواقع. إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون. أنا أقول لكم هذا المنطق ينسجم مع منطق أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية، أصلا في كل نهج البلاغة. هذا هو نهج البلاغة. أنا ما عندي وقت، وإلا لأخرجت لكم النصوص الواضحة التي يتحدث فيها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عن أوضاع خلافة الأول والثاني والثالث. ولكن من كان منكم قد اطلع على الخطبة الشقشقية أو سمع بها، ومن لم يكن قد اطلع عليها فليراجعها في أوائل نهج البلاغة، في أوائل نهج البلاغة الخطبة الشقشقية وخطب أخرى عديدة. إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون، منطق الزيارة الجامعة ماذا يقول؟ منطق الزيارة الجامعة هكذا يقول: وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت. هكذا يسمي مرحلة الخلافة الراشدة، يسميها بمرحلة الجبت والطاغوت. هذا هو العنوان الموجود في الزيارة الجامعة الكبيرة. وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ومن الجبت والطاغوت والشياطين وحزبهم الظالمين لكم، الجاحدين لحقكم، والمارقين من ولايتكم، والغاصبين لإرثكم، الشاكين فيكم، المنحرفين عنكم، ومن كل وليجة دونكم، وكل مطاع سواكم، ومن الأئمة الذين يدعون إلى النار. هذا هو منطق أهل البيت، هذا هو القول البليغ الكامل. سيد محمد باقر الصدر لم يكن ينتفع من هذا الكلام. الأجواء في ذلك الوقت لا تشير إلى أن السيد محمد باقر الصدر حتى احتمال واحد بالتريليون تحت الصفر أن ينتفع من هذا الخطاب، لأن المعركة كانت معركة سنية شيعية واضحة جدا لا غبار عليها. السنة في العراق كانوا يعيشون في بلد آخر، أوضاعهم القانونية السياسية المالية، والشيعة في العراق كانوا يعيشون في بلد آخر. الكثير من السنة الذين يعيشون في المناطق السنية لا يعرفون أي شيء عن الظلم والأذى والعذاب الذي يعانيه الشيعة إلى أن سقط النظام، لا يعرفون. أوضاعهم تمشي على كما يقولون على 24 حباية 24 قيراط، ما عندهم مشكلة. هذا تصور خاطئ، حينما يكون القائد لا يحمل صورة حقيقية عن الواقع كيف يستطيع أن يتحرك؟ إن المعركة ليست بين الشيعة والحكم السني، إن الحكم السني الذي مثله الخلفاء الراشدون والذي كان يقوم على أساس الإسلام والعدل، حتى إذا افترط هذا الكلام بكله بلسان التقية بلسان المدارات، وإن كان الاقتناع واضح في الكلام، إذا أردنا أن نقرأ فكرة السيد محمد باقر الصدر هو مقتنع بهذا الكلام. هذا الكلام نفسه كان موجودا في كتابه فدك في التاريخ الذي كتبه في أول حياته، في بدايات شبابه، في أول حياته أعني حياته العلمية. إذا افترضنا أن هذا الكلام هو بلسان التقية والمدارات، الكلام الباقي كيف أحمله؟ حمل علي السيف للدفاع عن الحكم السني، هذا الكلام كيف أحمله؟ هذا افتراء على أمير المؤمنين، هذا كذب، كذب صريح. قطعا سيد باقر الصدر لا يقصد هذا، ولكنه يجهل، يجهل الحقائق. حمل علي السيف للدفاع عن، هذا افتراء على أمير المؤمنين. إذ حارب جنديا في حروب الردة تحت لواء الخليفة الأول أبي بكر، والله هذا كذب، وحق الزهراء هذا كذب، هذا لا وجود له. هذه مصادرنا الشيعية، في أي مصدر تحدث أهل البيت عن هذه المعلومة؟ هذه معلومة ناصبية لا علاقة لنا بها. هذا آخر بيان الإنسان، في آخر بيان، في النداء الأخير، في أيامه الأخيرة، على أي حال هذه حقائق أنا أعرضها بين أيديكم، وأنا لست قارئا من كتاب الذي كتبه مخالف أو عدو للسيد الصدر، أنا أقرأ من هذا الكتاب الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، شيخ محمد رضا النعماني. شيخ محمد رضا النعماني، دعوني أقرأ لكم ماذا يقول في آخر كتابه. وهو يتحدث عن اللحظات الأخيرة. يقول بأن السيد محمد باقر الصدر حينما أراد أن يفارقه فقلت تعاهدني، هو شيخ محمد رضا النعماني يقول للسيد الصدر، فقلت تعاهدني على أن لا تدخل الجنة إلا وأنا معك، فقال رضوان الله عليه عهد الله علي أن لا أدخل الجنة إلا وأنت معي إن شاء الله. هو يقول ولا أعتز بشيء في حياتي بمثل هذا العهد، اللهم أسألك بدم أبي جعفر وآلامه وما جرى عليه من أجلك إلا ما جعلتني معه كما عاهدني يا وفي يا كريم. هذا كلام المؤلف، أنا لا أنقل لكم من كتاب شخص يخالفه أو يعاند، فهو ينقل لنا البيانات بأمانة ودقة. في صفحة 308 قبل أن أقرأ لكم ما جاء في صفحة 308 تحت عنوان القيادة النائبة، وهذا هو المشروع الاستراتيجي للسيد محمد باقر الصدر، هذه هي الخلاصة التي وصل إليها بعد كل ذلك الجهد والعناء. مشروع القيادة النائبة. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل أعود كي أقرأ لكم ماذا جاء في تفاصيل هذا المشروع. القيادة النائبة، المشروع الاستراتيجي أو النهائي الذي خطط له السيد محمد باقر الصدر، وسميت بالقيادة النائبة باعتبار أنه هو القائد الأصل، ولكن السيد محمد باقر الصدر كان قد خطط لعمل استشهادي، أن يقتل، وبعد أن يقتل فإن القيادة النائبة ستستثمر استشهاده في مواصلة الجهاد والعمل الدؤوب لأجل تغيير الواقع في العراق وتأسيس نظام وحكم إسلامي. في صفحة 308 من نفس الكتاب، من كتاب الشيخ محمد رضا النعماني الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، يقول: وكانت الخطوط العامة لفكرة القيادة النائبة كما يلي: 1. اختار السيد الشهيد مبدئيا 4 أشخاص من أجلة العلماء، طبعا من طلابه من تلامذته، ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة، قطعا لابد أن يكونوا خارج العراق. 1 هؤلاء الأربعة سيد محمد باقر الحكيم، كان موجودا في النجف ورفض المشروع، ومن هنا بطلت الفكرة. وحتى السيد كاظم الحائري كان في قم لم يكن مقتنعا بالفكرة. على أي حال، أنا هنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. 1. اختار السيد الشهيد مبدئيا 4 أشخاص من أجلة العلماء ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة. 2. وضع رحمه الله قائمة بأسماء أشخاص آخرين لعل عددهم أكثر من 10، يكون من حق القيادة الرباعية انتخاب من تشاء منهم للانضمام إليها فيما إذا اقتضت المصلحة ذلك، أو اقتضى توسع العمل إضافة أشخاص آخرين لها حسب نظام كان قد كتبه. 3. أن يكتب السيد الشهيد رحمه الله رسالة مفصلة إلى الإمام الراحل السيد الخميني يشرح له فيها فكرة القيادة النائبة ويبين له تفاصيلها، ويطلب منه الاهتمام بالقيادة النائبة وإسنادها بكل ما يمكن. 4. تسجيل بيان بصوت السيد الشهيد رحمه الله موجه إلى الشعب العراقي يوصيه فيه بوجوب الالتفاف حول القيادة وإسنادها وإطاعتها والعمل بتوجيهاتها. خامسا، كتابة بيان مفصل حول نفس الموضوع موقع من قبله. سادسا، أن يخرج السيد الشهيد رحمه الله، يعني السيد محمد باقر الصدر، إلى الصحن الشريف في الوقت الذي يكون فيه مملوءا بالناس، وهو الفترة الواقعة، يقصد بالصحن الشريف صحن أمير المؤمنين في النجف. سادسا، أن يخرج السيد الشهيد رحمه الله إلى الصحن الشريف في الوقت الذي يكون فيه مملوءا بالناس، وهو الفترة الواقعة بين صلاة المغرب والعشاء، وهناك يلقي خطابا على المصلين يعلن فيه عن أسماء أعضاء القيادة النائبة، ويطلب من الناس إطاعتهم والسير تحت رايتهم. هو الإشكال الوجيه الذي طرحه السيد طالب الرفاعي، لماذا لم يخرج هو خارج العراق ويقوم بهذا الدور؟ لماذا يقتل نفسه؟ لا أدري. وقال لي رضوان الله عليه، يعني السيد الصدر قال للشيخ محمد رضا النعماني: سوف أظل أتكلم وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها، يعني في ذلك الموقف، إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس. من أين جاء بالضمان أنهم سيقتلونه؟ ربما سيجعلونه يتكلم، بعد ذلك يتركونه ويرجع إلى البيت، يذهبون إلى البيت ويعتقلونه. من قال بأنهم سيقتلونه؟ يعني كيف يفترض مخططا لمشروع كهذا هو ليست له السلطة على الطرف الثاني؟ كيف يمكن هذا؟ سوف أظل أتكلم وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس. من قال بأنهم سيفعلون ذلك؟ وأرجو رجاء أن يكون هذا الحادث محفزا لكل مؤمن وزائر يدخل الصحن الشريف، لأنه سيرى المكان الذي سوف أقتل فيه فيقول: ها هنا قتل الصدر، وهو أثر لا تستطيع السلطة المجرمة محوه من ذاكرة العراقيين. يعني هذا الكلام، أنتم ماذا تقولون؟ هذا الكلام منطقي واقعي؟ ماذا تقولون؟ العراقيون مر عليهم الشيء الكثير الكثير ولم يترك فيهم أي تأثير. وكان رضوان الله عليه قد أمرني أن أخرج من البيت وأشتري قطعة سلاح، وهي المرة الثانية التي خرجت فيها، وتمكنت بمساعدة أحد الأخوة الطلبة من طلبة الحوزة أن أوفر له ذلك وآتي به إلى البيت. ثم قال لي: هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة؟ فقلت: ثم قال لي: هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة؟ فقلت: نعم إن شاء الله. ثم قال لي: هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة؟ فقلت: نعم إن شاء الله. فقال: إذن نخرج معا. فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن فحاول إطلاق النار عليهم، من أول إطلاق يطلقون عليه النار ويقتلونه، انتهى الموضوع. هو اشترى مسدس، ماذا يريد أن يفعل المسدس؟ فقال إذا نخرج معا، فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن فحاول إطلاق النار عليهم لكي يتاح لي الوصول إليه. كيف يعني؟ وكان المفروض كشرط ضروري لتنفيذ الفكرة وضمان نجاحها أن يكون كافة أعضاء القيادة الرباعية في خارج العراق، لأن الإعلان عن أسمائهم وهم في داخله يعني على أقل الاحتمالات قيام السلطة باعتقالهم إن لم يكن إعدامهم. وعلى هذا الأساس عرض رضوان الله عليه فكرة مشروع القيادة النائبة على أحدهم، ويقصد هنا السيد محمد باقر الحكيم، لم يذكر اسمه ولكننا نعرف التفاصيل. وبعد نقاش للمشروع وشكل اشتراكه فيه اعتذر عن الاشتراك. هو يقول شيخ محمد رضا النعماني، لست أنا الذي أقول، وفشل مشروع القيادة النائبة، فشل، ليست الزهراء التي فشلت وإنما فشل المشروع الاستراتيجي الذي خطط له بشكل غريب. تلاحظون هذا التخطيط منطقي. أنتم ماذا تقولون؟ ربما البعض منكم يعجبه هذا الكلام، ولكن هل الجميع يعجبهم هذا الكلام؟ أنه يخرج إلى الصحن، يخطف في الناس، يبين أسماء القيادة النائبة، ويبقى يتكلم حتى يقتلوه. من قال بأنهم سوف يقتلونه؟ يتركونه يعود إلى البيت، يعتقلون بعد ذلك. ثم ما هذه الفكرة أن يشتري مسدسا ويكون بيت شيخ محمد رضا النعماني؟ وشيخ محمد رضا النعماني يحاول أن يطلق النار على رجال الأمن. أصلا هذه القضية سوف لن تسمح للسيد بالوصول، حينئذ سيلقى القبض على السيد الصدر بشكل مباشر، لأنهم سيتوقعون أنه سيهرب، لا يفكرون بأنه ذاهب إلى الموت برجله. لا أدري كيف كان يفكر. يبدو أنه كان يفكر بأي طريقة كي يموت، مثل ما قال سيد طالب الرفاعي، الرجل كان مشبعا بفلسفة الموت. في صفحة 310 هكذا يقول شيخ محمد رضا النعماني: وفشل مشروع القيادة النائبة وأصابت السيد الشهيد خيبة أمل قاتلة وهم دائم. أنا حين أقرأ في الكتب التي تحدثت عن السيد الصدر رحمة الله عليه لا أجد ذكرا للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لا أشم رائحة لفكرة التمهيد أو انتظار الفرج، لا أجد ذكرا لكل هذه المعاني. وفشل مشروع القيادة النائبة وأصابت السيد الشهيد خيبة أمل قاتلة وهم دائم، فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي وضعف بدني حتى كان لا يقوى على صعود السلم إلا بالاستعانة بي، وظهرت على وجهه علامات وحالات لا أعرف كيف أعبر عنها. قلت لسماحته: سيدي، لماذا هذا الهم والحزن والاضطراب؟ فقال: لقد تبددت كل التضحيات والآمال. هذا هو الفشل، الفشل بعينه، مثل ما قال الشيخ محمد رضا النعماني، وفشل مشروع القيادة النائبة. قد يتصور متصور أنني أريد هنا أن أنتقص من السيد محمد باقر الصدر، والله ما هذا في نيتي، وقد أجد للسيد الصدر عذرا في الذي صار وحدث وجرى، ولكن ما هو العذر؟ لنا نحن للأمة أن تتصور أن هذا المنهج منهج صحيح. لماذا تتصور الأمة أن هذا المنهج منهج صحيح؟ فهل أن الأمة تتابع السير في هذا المنهج وتبقى هذه الرموز وهذه العناوين هي الرموز الموجودة في أول الصفحة، أم أن عنوان الصفحة علي وآل علي؟ أين صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه من كل هذا؟ في صفحة 323 تحت عنوان انقطاع كامل لله تعالى، ماذا يقول شيخ محمد رضا النعماني في هذه الصفحة؟ انقطاع كامل لله تعالى، من نفس الكتاب. وفي هذه الفترة انقطع رضوان الله عليه إلى ربه تعالى انقطاعا كاملا، متى؟ بعد أن فشل المشروع. فكان بين تال للقرآن أو مسبح حامد، وكان أكثر ذكره سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكان صائما في الأيام الأخيرة من الحجز، ولم يكن له من هم إلا العبادة. وكنت في بعض الأحيان أثير أمامه بعض المواضيع التي تتعلق بالعمل الإسلامي، فلا يجيب بشيء ويكتفي بابتسامة بسيطة، وكأنه لا يريد أن يتحدث عن شيء من هذه الأمور، إذ لا فائدة ولا أمل في ذلك، فهو لا يتحدث مطلقا. كان الهم والحزن ينخر في قلبه حتى أصبح كأنه هيكل عظمي من الضعف، وأعتقد أن البعض لو رآه لظنه شخصا آخر. هذا الرجل من الذين رافقوا السيد في أيام الحصار، ولذلك ينقل لنا هذه الصور الأكيدة والموثقة. نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل. قلت قبل قليل في حديثي متسائلا، أين صاحب الأمر من كل هذا؟ أين هو في هذا المشروع، في المشروع الفكري الاقتصادي والعملي، في المشروع السياسي التنظيمي الحزبي؟ أو المخطط الاستراتيجي الذي كان يخطط له؟ مخطط استراتيجي بالنسبة له، وإلا لا هو استراتيجي ولا هم يعزنون، ولكن بالنسبة للسيد الصدر يعد مخططا استراتيجيا. المراد من المخطط الاستراتيجي المخطط الحياتي الضروري الذي يبني عليه الإنسان كل آماله، ويحاول أن يحقق أهم أهدافه من خلاله. هذا هو المخطط الاستراتيجي، قد يكون لأمة، قد يكون لشعب، قد يكون لحزب، قد يكون لمجموعة صغيرة، قد يكون لطائفة معينة، قد يكون لفرد، قد يكون على المستوى الشخصي أو قد يكون على المستوى العام، أن يكون قائدا من القادة أو أن يخطط مخططا استراتيجيا بالنسبة لحياته الشخصية. فأين صاحب الأمر من مشروع السيد محمد باقر الصدر الفكري الاقتصادي والعملي؟ أين صاحب الأمر من مشروعه السياسي التنظيمي الحزبي أو من مخططه الاستراتيجي الذي سماه بالقيادة النائبة؟ حين وقع في المشكلة الفكرية والعقائدية قصد سامراء، قصد الإمامين العسكريين بحسب ما رواه السيد طالب الرفاعي، هو حدث السيد طالب الرفاعي بذلك، ولم يقصد الإمام الحجة. وحتى لو قصده فإنه رجع خائبا، رجع خالي الوفاض. السؤال هنا، هل أن الفقيه الذي يكون نائبا للإمام الحجة فعلا ويقصده في مشكلة تتعلق بواقع الأمة، هل يرجعه الإمام خائبا؟ ماذا تقولون أنتم؟ هذا الكتاب الإمامة وقيادة المجتمع لمرجع معاصر، وهو من التلامذة المقربين للسيد محمد باقر الصدر، آية الله السيد كاظم الحائري، وهو أحد أعضاء القيادة النائبة بالمناسبة. هذه الطبعة، المطبعة باقري، قم المقدسة، الطبعة الأولى 1995 ميلادي، صفحة 140، تحت عنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار. هو يقول: لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي. وما هو بكتاب بحث حول المهدي؟ مقدمة لموسوعة الإمام المهدي، أيضا لتلميذ آخر من تلامذة السيد محمد باقر الصدر، هو السيد محمد الصدر. لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه في كتابه بحث حول المهدي، ربما يشير بذلك لأنه طبع في كتاب على حدة، هذا هو بحث حول المهدي، طبع في كتاب على حدة، لذلك قال في كتابه، وإلا فهو في الأصل مقدمة لموسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر. لقد تساءل أستاذنا السيد الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه بحث حول المهدي عن فائدة وجود الإمام إلى آخر كلامه. هو يقول بأن الفائدة الأولى من وجود الإمام تحت الستار، عن فائدة وجود الإمام، وما المبرر بعد أن فرض تحت الستار؟ الفائدة الأولى، يعني بعبارة أخرى، ما الحكمة من طول الغيبة؟ ما الحكمة من طول عمر الإمام الحجة؟ لماذا عمر الإمام الحجة عمر طويل؟ لماذا طالت الغيبة؟ الفائدة الأولى، الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى. ويفصل الكلام، لا أريد أن أقرأ. فالإمام بحاجة إلى إعداد نفسي. الفائدة الثانية، الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية. فالإمام بحاجة إلى إعداد فكري وإلى تعميق الخبرة القيادية. أعتقد أن الذي يفكر بهذا المستوى لا يعرف شيئا عن إمامه، لا أعتقد أنه يعرف شيئا عن إمامه. هذا الكلام يذكره السيد الحائري هنا في كتابه الإمامة وقيادة المجتمع، وبعد ذلك يدافع عن هذه الرؤية ويقول هذه الرؤية رؤية صحيحة ولا تنتقص من المعصوم. خلاصة الكلام، الإمام هو بحاجة إلى إعداد النفس لعملية التغيير الكبرى، وبحاجة إلى إعداد فكري، وكذلك تعميق، بحاجة إلى تعميق الخبرة القيادية. هذا الكلام أنتم تقبلون به أو لا؟ هذا تلميذ السيد محمد باقر الصدر وينقل هذا الكلام عن أستاذه، لكن للأمانة العلمية لابد أن نعود إلى المصدر. هذا هو المصدر، بحث حول المهدي، هذه الطبعة تحقيق وتعليق الدكتور عبد الجبار شرارة، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، قم. المبحث الثالث، ماذا يقول السيد محمد باقر الصدر هنا؟ وبكلمة أخرى، ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة وما المبرر لها؟ وكثير من الناس يسألون هذا السؤال وهم لا يريدون أن يسمعوا جوابا غيبيا، فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثني عشر مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم، غير أن هؤلاء المتسائلين يطالبون بتفسير اجتماعي للموقف على ضوء الحقائق المحسوسة لعملية التغيير الكبرى نفسها والمتطلبات المفهومة لليوم الموعود. ثم يقول: وعلى هذا الأساس نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين، ونطرح السؤال التالي، ثم يجيب. ماذا قال السيد محمد باقر الصدر هنا؟ يقول: أولا السؤال، ما هي فائدة هذه الغيبة الطويلة؟ الجواب: كثير من الناس يسألون، هذه مقدمة للجواب، ولا يريدون جوابا غيبيا. فهو يقول سيد محمد باقر الصدر: فنحن نؤمن بأن الأئمة الاثني عشر مجموعة فريدة، يعني مختلفة عن الناس، لا يقاس بهم الناس، مجموعة فريدة لا يمكن التعويض عن أي واحد منهم، لكن الذين يسألون يريدون جوابا يتماشى مع ثقافة العامة. لذلك يقول: وعلى هذا الأساس، لأننا نريد أن نجيب هؤلاء، نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص، يتحدث عن الخصائص الغيبية التي نؤمن بتوفرها في هؤلاء الأئمة المعصومين، ويجيب فيقول بأن من فوائد هذه الغيبة الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى، الإعداد الفكري، وكذلك تعميق الخبرة القيادية. هذا الكلام في المقدمة، ولكن حين نقرأ التفاصيل اللحن يتغير، وكأنه يريد أن يقول بأن هذا الجواب جواب حقيقي. ومن هنا أعتقد أن السيد كاظم الحائري نقل الكلام بهذه الصيغة، ولم ينقل هذا الكلام مع الحالة الاستثنائية التي أشار إليها السيد محمد باقر الصدر في أول كلامه. نقل الكلام بشكل واضح صريح من أن السيد محمد باقر الصدر هو يفكر هكذا، وليس هذه الحالة حالة استثنائية من أنه كما قال نقطع النظر مؤقتا عن الخصائص التي نؤمن بتوفرها. وهذا يبدو أيضا من كتابات تلامذته الآخرين، نفس الشيء. السيد محمد باقر الحكيم، ما قرأت الكلام الذي ذكره في كتابه دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة، في بناء المجموعة الصالحة، ونفس هذا الكلام نشر في مجلة إيرانية، وقريب من هذا الكلام أيضا ذكره السيد محمد الصدر في موسوعة الإمام المهدي حين تحدث عن قضية الغفلة الضرورية للمعصوم، لا بد أن تصيب المعصوم غفلة، وآخرون أيضا تحدثوا في مثل هذه المضامين. حتى المعلق نفسه الدكتور عبد الجبار شرارة يبدو أنه فهم ذلك أيضا، الذي يظهر من كلامه في الحاشية في صفحة 88، وكل ذلك له مدخلية في تربيته وإعداده الإعداد الخاص، بما في ذلك امتلاكه النظرة الشمولية العميقة، فضلا عن شهوده بنفسه ضآلة أولئك المتعملقين الذين يملؤون الدنيا ضجيجا وصخبا ويسترهبون الناس، وهذا الشهود يؤهله أكثر فأكثر لأداء مهمته الكونية في التغيير، أي ملؤه للأرض عدلا بعدما ملئ ظلما، هذا بغمض النظر عن مؤهلاته الذاتية والعناية الربانية الخاصة. بالمجمل، هذا اللون من التفكير موجود في هذه الأوساط. ما كان يبدو من كلام السيد محمد باقر الصادر، وهذا تلميذه هو الأقرب إليه في فهم كلامه، إلا إذا أن يكون قد أخطأ الباقون، ماذا؟ على نفس هذا الذوق، على نفس هذا المنهج. وقت البرنامج يجري سريعا، وبقيت الكثير والكثير من المطالب تأتينا في حلقة يوم غد والحلقات التي تليها. قد يتصور متصور كما قلت قبل قليل من أنني أبحث عن نقاط الضعف عند السيد محمد باقر الصدر، وكأنني لا أعرف نقاط قوته. سأتحدث عن نقاط قوته، ولكن وقت البرنامج انتهى، وللحديث تتم نلتقي غدا على نفس هذه الشاشة، وأترككم في رعاية القمر. يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين، أكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين. ملتقانا غدا على شاشة القمر. أسألكم الدعاء جميعا، في أمان الله.